يا زهراء. بسم الله الرحمن الرحيم، سلام عليكم. فاطمة تقول: والخطاب موجه لي ولكم جميعا، كما جاء في خطبتها المعروفة. ما هذه الغميزة في حقي والسنة عن ظلامتي؟ أما كان رسول الله أبي يقول: المرء يحفظ في ولده، والصادق إمامنا جعفر يخبرنا عن الذي جرى على أمه فاطمة، والرواية في أوثق كتبنا كامل الزيارات، وتضرب، أي فاطمة وتضرب وهي حامل، إلى أن يقول: وتطرح ما في بطنها من الضرب وتموت من ذلك الضرب. وأنا أقول ولا أدري، هل تقولون معي أو لا، مثل ما جاء في زيارتها الشريفة، أني راض عمن رضيت عنه، ساخط على من سخطت عليه، متبرئ ممن تبرأت منه، موال لمن واليت، معاد لمن عاديت، مبغض لمن أبغضت، محب لمن أحببت. يا أم الحسن والحسين، أشهدك يا صاحب الأمر على عقيدتي هذه في حياتي ومماتي، وأريد بتوفيقك أن ألقاك عليها في الدنيا والآخرة. أخوتي، أخواتي، أبنائي، بناتي، لا أخفيكم سرا، إذا كنتم تبحثون عن تطعيم أو علاج للخلاص من هذا السرطان القطبي الخبيث، فهذا هو العلاج الناجع من هذا الداء الوبي. فاطمة توالون من والاها، وتعادون من عاداها، عقلا وقلبا وقولا وعملا. بين أيديكم الآن الحلقة الأولى من السرطان القطبي الخبيث في ساحة الثقافة الشيعية. أعاذنا الله تعالى وإياكم منه، وطهر عقولنا وعقولكم وقلوبنا وقلوبكم وديننا ودينكم من هذه القذارة بولاء فاطمة وآل فاطمة صلوات الله عليها وعليهم. نذهب إلى فاصل، وبعد الفاصل أعود إليكم. حلقة اليوم مقدمة، حلقة اليوم تشتمل على جواب لسؤال يطرح نفسه على الطاولة: لماذا هذا البرنامج؟ هذه هي الحلقة الأولى من برنامجنا السرطان القطبي الخبيث في ساحة الثقافة الشيعية. هذه الحلقة مقدمة، أما التفاصيل فسأشرع ببيانها غدا إن شاء الله تعالى في الحلقة الثانية وما بعدها. وكما قلت، إنني في هذه الحلقة سأجيب على هذا السؤال: لماذا هذا البرنامج؟ سأجعل حديثي في عدة ملاحظات في رؤوس أقلام سموا ما شئتم، سأتنقل بين ملاحظات مهمة جدا ستكتشفون من خلالها جواب هذا السؤال: لماذا هذا البرنامج؟ النقطة الأولى التي أبدأ منها: إنه هاجسي منذ الثمانينات، هاجس يسكنني منذ الثمانينات. وما سنحت فرصة مؤاتية كمثل هذه الفرصة، وأنا أوجه خطابي في الحقيقة لأبنائي وبناتي من شباب اليوم والغد، إنني إذ أقدم هذا البرنامج بين أيديكم أقدم كتابا مرئيا. هذا البرنامج سيشتمل على كثير من المطالب المهمة، إنه كتاب مرئي مشحون بالحقائق والوثائق. لست مؤرخا هنا، إنني لا أريد أن أتحدث عن تأريخ هذه العناوين التي ذكرت في مقدمة البرنامج. الأخوان المسلمون، حسن البنا وسيد قطب. لا أريد أن أتحدث عن تفاصيل ما جاء في الكتب التي أرخت لهذه العناوين، وإذا ما ذكرت شيئا من التأريخ فإن الضرورة تحتم ذلك، فإنني لست في مقام التأريخ ولست في مقام التحليل السياسي أبدا، لا علاقة لي بكل المجريات السياسية في هذا البرنامج، وإذا ما جاء ذكرها فإن الضرورة العلمية والواقعية في نفس الوقت تحتم ذلك علي. لا أريد أن أثبت شيئا للمخالفين، لمخالفي أهل البيت أبدا. حديثي أوجهه لشبابنا الشيعي من أولادي وبناتي. لست متفائلا كثيرا، لكنني أتمنى أن يكون هذا البرنامج وثيقة تنتفع منها أجيالنا القادمة. لأن السرطان القطبي قد أتى على هذه الأجيال في الوسط الشيعي، فالجيل الستيني جيل الستينيات والسبعينيات والثمانينيات والتسعينيات وحتى جيل 2000 وما بعدها، هذه الأجيال سحقت ودمرها عقائديا السرطان القطبي الخبيث المتفشي في ساحة الثقافة الشيعية. المشكلة ليس المخالفون وليس القطبيون وليس الأخوان، هم الذين نقلوا لنا هذا الداء. مراجعنا الكرام، مفكرون الأجلاء، خطباؤنا، شعراؤنا، الطبقة الواعية كما يحلو لهم أن يسموا أنفسهم بذلك، هؤلاء هم الذين نقلوا لنا هذا الداء الوبيء، وأصيبت ساحة الثقافة الشيعية بهذا المرض الخبيث، وقد أكل هذا السرطان العقل الشيعي. قد يستغرب البعض من حديثي هذا، ولكنه لو تابع البرنامج سيمسك بأيديه الوثائق والحقائق والدقائق. فكما قلت، هذا البرنامج لا هو ببرنامج تأريخي ولا هو ببرنامج سياسي، ولا هو ببرنامج لأجل النقاش أو لأجل الجدال أبدا. هذا برنامج تشريح طبي، وتشخيص أعراض، وتحديد أسباب المرض والعدوى، وبيان للعلاج. هذا هو البرنامج، ولذا أوجهه لأبنائي وبناتي من شباب شيعة صاحب الأمر صلوات الله وسلامه عليه، لأن الأجيال السابقة ميؤوس منها، فقد أكل السرطان القطبي كل ما عندها، وانتشر السرطان في جميع الاتجاهات. فلا أعتقد أن تشريحا أو أن وصفا أو أن شرحا أو أن علاجا سينفع فيهم. أعود إلى هاجس الثمانين. منذ الثمانينات وأنا أتمنى أن تتاح لي فرصة بحسب ما أشتهي كي أتحدث في هذا الموضوع بهذه التفاصيل، كان في نيتي سابقا أن أكتب كتابا، لكنني أعتقد أن الكتاب المرئي في زماننا هذا هو أعظم حظا من الكتاب المقروء على الورق، ولربما تحول هذا الكتاب المرئي إلى كتاب مقروء في قادم الأيام، من يدريني. وأعود وأقول، منذ الثمانينات ونحن حين ننظر في مختلف جهات ساحة الثقافة الشيعية، يخرج إلينا سيد قطب وتبرز إلينا أفكاره في أوساطنا، كتبه، كراماته التي تنقل على منابرنا، سأتحدث عن الذين جروا هذا السرطان إلى ساحة الثقافة الشيعية، ومنذ الستينات، منذ الستينات بل منذ الخمسينات، منذ الخمسينات والثقافة الأخوانية والقطبية تنخر واقعنا الشيعي. سأركز الحديث على النجف، على كربلاء، على العراق، ولكن لا تتصوروا أن الأمر يقف عند هذا الحد. هذا السرطان ينتشر في كل البقاع الشيعية، في إيران وفي باكستان، في شيعة باكستان وفي شيعة الهند وفي شيعة أفغانستان وفي لبنان وفي دول الخليج، في دول الخليج العربي، في الكويت، في السعودية، في باقي دول الخليج، وفي اليمن، وفي السودان، حيثما كان هناك شيعة، قلوا أم كثروا، فإن هذا سرطان نخر في ساحتهم الثقافية الشيعية. وما ذلك بغريب، فمرجعية السيد الحكيم رضوان الله تعالى عليه كان لها دور كبير في تقوية الحالة القطبية في الواقع الشيعي، بشخص السيد الحكيم المرجع رضوان الله تعالى عليه، وبشخوص أولاده والمبرزين من أولاده. جماعة العلماء في النجف الأشرف برئاسة مرجع كبير شيخ مرتضى الياسين، ومرجع لامع آخر سيد محمد باقر الصدر، ومرجع في كربلاء سيد محمد الشيرازي، وحزب إسلامي في النجف حزب الدعوة الإسلامية، ومنظمة إسلامية في كربلاء في رعاية المرجعية الشيرازية، منظمة العمل الإسلامي، متحدثون وكتاب كثر. السيد مرتضى العسكري رحمة الله عليه، شيخ مهدي العاصفي رحمة الله عليه، شيخ علي الكوراني وتراجع بعد ذلك عن هذا الاتجاه، شيخ محمد علي التسخيري، وأضراب هؤلاء، السيد تقي المدرسي من جهة كربلاء، سيد هادي المدرسي، سيد كمال الحيدري، شيخ حسن الصفار، وأضراب هؤلاء، وخطباؤنا الأجلاء، الشيخ الوائلي، الشيخ المهاجر، والشيخ فاضل المالكي في ذلك الوقت كان مقلدا في بداياته للشيخ الوائلي، وكثير من الخطباء الذين كانوا يقلدون الشيخ الوائلي، وعصارة فكر الشيخ الوائلي هي ما بين أفكار الفخر الرازي وأفكار سيد قطب. الكتب، المجلات، مجلة الأضواء، مجلة رسالة الإسلام، المجلات التي كان يصدرها النجف عبر جماعة العلماء وعبر كلية أصول الدين التابعة لحزب الدعوة الإسلامية، المنشورات والكراسات التي كانت تصدر من كربلاء في أجواء المرجعية الشيرازية ومن منظمة العمل الإسلامي، والقصة طويلة. هذه نماذج، وحينما تشكلت المعارضة الشيعية العراقية في إيران بعد انتصار الثورة الإسلامية في إيران تركز هذا الأمر في الدروس الحوزوية وعلى المنابر وفي الحسينيات وفي الندوات العامة وفي كل مكان. القضية لا تقف عند هذا الحد، الأمر هو هو في البحرين، الأمر هو هو في جنوب لبنان الأمر هو هو في كل أصقاعنا الشيعية. السيد محمد حسين فضل الله، الشيخ محمد مهدي شمس الدين، وأضراب هؤلاء، هذه الأسماء الواضحة وهذه الشخصيات واللائحة، كلهم كانوا يصبون في نفس هذه الساقية أو في هذا المستنقع، بعبارة دقيقة، في هذا المستنقع القطبي. تلك حقائق، وهذه الحقائق سأبينها. البعض منهم تراجع عن هذا الاتجاه، لكن الغالبية العظمى من هذه الأسماء لا زالت ترتع في نفس هذا المرتع. هكذا ابتلينا، هكذا ابتليت الشيعة وأنا واحد منهم بهذا السرطان الخبيث. لا نستطيع أن نلوم سيد قطب، فالرجل ليس هو الذي جاءنا بسرطانه هذا، ولا نستطيع أن نلوم حزب الإخوان المسلمين فما هم جاءونا بسرطانهم هذا، ولا نستطيع أن نلوم مصر، ولا نستطيع أن نلوم أحد. مشكلتنا فينا، وداؤنا منا، والذين نقلوا إلينا هذا السرطان هم كبراؤنا، هم مراجعنا، هم علماؤنا. المؤسسة الدينية إلى يومنا هذا غارقة في الفكر القطبي، وإن كانت تنكر في هذه السنين تنكر هذا الأمر بلسانها، لكننا إذا أردنا أن ندخل إلى أغوار المؤسسة الدينية، وهذا الذي سأقوم به في هذا البرنامج، سنجد أن السرطان القطبي قد أكل الكثير والكثير منها. البرنامج كما قلت قبل قليل تشريح لهذا الواقع المرير، لواقعنا الشيعي. لا أتحدث عن غير الواقع الشيعي، وإنني أتحدث عن واقعنا الشيعي الديني. قطعا ما يتفرع عليه من شأن سياسي سيكون داخلا في هذا الواقع، لست قاصدا للتوغل في هذه الجهة، فعالم السياسة عالم مفتوح يحق فيه للسياسيين أن يكذبوا، يحق فيه للسياسيين أن ينكروا الحقائق، يحق فيه للسياسيين أن يخالفوا دينهم وأن يأتوا بأية عقيدة تنسجم مع أهدافهم ومع مصالحهم. لذا لن أطيل الوقوف كثيرا في هذه الجهة، وإنما أمر عليها مرورا خاطفا بحسب ما يقتضيه المقام. مشكلتنا في الجانب العقائدي الذي يتشكل من المفردات التي تطفو على سطح ساحة الثقافة الشيعية. هذه نقطة من النقاط التي أردت أن أشير إليها ضمن جواب لسؤال: لماذا هذا البرنامج؟ ولكنني أترككم الآن مع فاصل درامي وبعد الفاصل أعود إليكم.
ففي شك إن الراجل ده مصيبة علينا ومش هنقدر نزيحه بعيد عننا. لو حد خلصنا منه ربنا ينتقم منه.
مستعدون للاستشهاد في سبيل الله؟
نعم.
مستعدون لقتل أعداء الله؟
نعم.
هل تقسمون على الوفاء بالعهد؟
نقسم. أقسم بالله العظيم على تنفيذ كل ما أؤمر به،
وأن أحافظ على السر، وأن أعمل في صمت وكتمان، والله على ما أقول وكيل.
بارك الله فيكم، أوعدنا الجنة يا إخوان.
الجبل كله محاصر. المحاصر. سلموا نفسكم، مفيش داعي للمقاومه، الجبل كله محاصر.
رد على التليفون يا فضيله المرشد.
رد على الاقل تريحنا من وجع الدماغ ده.
السلام عليكم. ايوه فضيله المرشد موجود بس بياكل لقمه. في حاجه مهمه ممكن ابلغه بيها لو عاوز؟ مش عاوز ممكن يعني تتصل بعد ربع ساعه كده لو كانت حاجه سر. خلاص طالما مش سري بقول.
خير ان شاء الله.
المستشار الخزندار اتقتل يا فضيلة المرشد.
اتقتل فين؟
في حلوان قدام بيته.
عارفوا مين اللي قتله؟
هما مسكوا اتنين شبان كده فضيلتك.
ايه اللي كلمك؟ ما قالكش هما مين؟
مفيش تفاصيل اكتر من كده يا فضيلة المرشد.
شوف لي عبد الرحمن السنة دي فين؟
أمر فضيلتك.
خلاص بقت البلد فوضى، وصلت بيهم الخسة انهم يقتلوا ده. هم مش عارفين يعني ايه قتل قاضي. العدالة تستقيم ازاي؟ انا لا يمكن اسمح بارهاب العدالة حتى لو كانت حياتي هي التمن. اسمع، المجرمين لازم ينالوا عقابهم الرادع، كل المجرمين مش المنفذين بس. نتائج التحقيق توصلني اول باول على مكتبي. مع السلامة.
المستشار الخزندار، اقرا الحادثه. الجريمه الشنعاء، قتل المستشار الخزندار. اقرا الحادثه. قتل المستشار الخزندار. الجريمه الشنعاء، اقرا الحادثه.
ساكتين كده؟
مفيش شك ان البلد مقلوبة. المصريين في حالة غضب وسخط، وخصوصا القضاء. قتل الخزندار هيجلب للجماعة مشاكل ملهاش اول من اخر.
كفاية بلوة الاحزاب بقت زي الكلاب المسعورة عمالة تعض في لحم الاخوان.
ليه يعني؟ واحنا قتلنا سيدنا عثمان زمانه؟ ده قاضي ظالم.
ظلم القاضي لا يستوجب قتله يا أخ محمود.
يا فضيلة المرشد، إن الجماعة ترهب أعداء الله، والقاضي المقتول من أعداء الله.
أنت إزاي حكمت عليه إنه من أعداء الله يا أخ محمود؟
لأنه من أعداء الجماعة يا دكتور عساف، وأعداء الجماعة هم أعداء الله.
اسمحوا لي أن أقول إن الموقف صعب للغاية، وأن اغتيال المستشار أمر غير جائز قانونا ولا شرعا. الاغتيال شيء والجهاد شيء آخر، ونتائج هذا الحادث كارثة على الجماعة بلا شك. اسمح لي يا فضيلة المرشد، أريد إجابات محددة بنعم أو بلا على أسئلة مباشرة إذا سمحتم.
أسأل يا أخ عبد العزيز.
هل أصدرت أمرا مباشرا وصريحا لعبد الرحمن السندي بقتل خزندار؟
لا.
معنى كده أن السندي خد القرار من نفسه من غير رأي فضيلتك؟
لا، أنا أخدت الأمر من فضيلة المرشد.
هي المسألة مش كده بالظبط، هي اللي حصل بعد علمي بالأحكام الجائرة اللي حكم بيها الخزندار، أنا قلت لو ربنا يخلصنا منه، لو حد يخلصنا منه، مجرد أمنية بس مش أمري بالقتل.
يا أخ عبد الرحمن،
لحظة دكتور عساف، لسه الأسئلة بتاعتي ما خلصتش لفضيلة المرشد.
لسه عندك أسئلة لفضيلة المرشد بعد اللي سمعته؟
أيوة،
تفضل يا عبد العزيز.
هل تحمل دم الخزندار على رأسك وتلقى الله به يوم القيامة؟
لا.
إذن فضيلتك لم تأمر ولا تحمل مسؤولية هذا أمام الله. أخ عبد الرحمن، وقد سمعت فضيلة المرشد، ممن إذن أخذت الإذن بالقتل؟
من الأستاذ المرشد.
هل تحمل دم الخزندار على رأسك يوم القيامة؟
لا.
الأستاذ ينكر وأنت تنكر، الأستاذ يتبرأ وأنت تتبرأ، من إذن يتحمل المسؤولية؟ والشبان اللذان تم الدفع بهما لارتكاب هذه الجريمة.
لما الأستاذ حسن البنا، لما فضيلة المرشد العام يقول في وجودي إنه يتمنى يتخلص من الخزندار، يبقى ده أمر صريح ولازم يتنفذ. أنا مسؤول التنظيم الخاص المنوط بيه هذه الأعمال، مش مسؤول الدعوة ولا مسؤول النقابات.
يا أخ عبد الرحمن، هذه الأفعال لا تكون بالرغبة، وأسئلتي محددة والإجابات لازم تكون محددة. من المسؤول؟
أستاذ،
أنا ما قلت شيء. أنا
ما فيش علي أي مسؤولية. لا، فضلتك قلت لي وتتحمل المسؤولية.
خلاص يا جماعة، حصل سوء فهم، وسواء كان الأستاذ أمر أو ما أمرش، سواء كان السندي فهم صح أو فهم غلط، فالخزندار يستحق الموت.
احنا هنعتبر قتل الخزندار ده قتل خطأ، وده اللي حصل فعلا. فيش داعي بقى ان احنا نكبر المسألة لأنها ما تستاهلش أصلا.
والاتنين اللي قتلوه وضعهم ايه بالضبط؟
دول من الإخوان وجماعة مسؤول عنهم، يعني لازم نبذل أقصى ما في وسعنا عشان ننقذ أرواحهم. دم الإخوان مش رخيص، ودول بطلين من أبطال الإخوان.
ودم الخزندار
الدية،
يعني الجماعة هتدفع الدية.
وليه الجماعة هتدفع الدية؟
عشان الجماعة هي اللي قتلت القاضي.
الحكومة دفعت الدية.
بس الحكومة ما قتلتش القاضي.
الحكومة دفعت الدية من فلوس الشعب، 10,000 جنيه بالتمام والكمال، وفلوس الحكومة هي فلوس الشعب، وإحنا من الشعب، وفلوس الشعب هي فلوسنا. إحنا نوكل محامين كبار يدافعوا عن الولدين دول، ونديهم الفلوس اللي هم عايزينها. ايه رأيك يا فضيلة المرشد؟
الرأي رأيكم.
هذا المشهد وغيره من المشاهد الدرامية التي ستعرض في هذا البرنامج مأخوذ، وبقية المشاهد مأخوذة من مسلسل مصري عنوانه الجماعة، وهو في جزئين. الجماعة الجزء الأول لمؤلفه الكاتب المصري المعروف وحيد حامد، ولمخرجه محمد ياسين. وأما الجزء الثاني من هذا المسلسل فهو أيضا لنفس المؤلف الأستاذ وحيد حامد، وأما المخرج فهو شريف البنداري. هذا المسلسل خصوصا الجزء الثاني والذي يتحدث عن تأريخ سيد قطب، جهات شيعية في العراق وفي مناطق أخرى منعت عرضه في القنوات الفضائية. لا أقول إنها بلغت قرار المنع لجميع القنوات، فليس كل القنوات في العراق أو في المناطق الأخرى تعرض المسلسلات وتعرض الدراما. القنوات الفضائية الآن في زماننا متخصصة، كل قناة تختص بلون أو بنوع من البرامج. جهات شيعية منعت عرض هذه المسلسلات. الجواب واضح، هناك في الوسط الشيعي من لا يريد للشيعة أن يطلعوا على الحقائق، مع العلم هذه دراما وعرضت ما عرضت وفقا لرؤية الكاتب والمخرج، وهي بالأساس رؤية سنية تتناسب مع الواقع المصري، لا علاقة لنا نحن بها. نعم هي وثائق تاريخية، فما مر في هذا المشهد هذه حقائق تاريخية موجودة في المصادر، وهناك العديد والعديد والعديد من المصادر والكتب ممن أرخت وذكرت هذا الأمر وبالتفاصيل. لن أطيل الكلام كثيرا، وإنما سأذهب إلى النقطة الثانية. وأنتم لاحظتم العبث بدماء الناس وبأحكام الدين، وتلك هي حقيقة الأحزاب الدينية والتي على رأسها الأخوان المسلمون. النقطة الثانية التي أردت أن أشير إليها، الضرر الكبير الذي ألحقه الأخوان المسلمون وعلى رأسهم البنا وقطب، الضرر الكبير الذي ألحقوه بالإنسانية عموما، فإنهم أضروا السنة قبل غيرهم. ضرر الإرهاب هذا عاد بشؤمه على السنة قبل غيرهم، هذا الإرهاب الذي أوصل الغربيين وأوصل غير الغربيين إلى هذه النتيجة، من أن المسلمين ومن أن العرب كائنات غير طبيعية، لذا يجب السيطرة عليها، وإلا فإنها سوف تؤذي نفسها وتؤذي العالم. هذه النتائج وصل إليها الآخرون بسبب هذا الإرهاب الذي أسسه حسن البنا وأعلى بناءه سيد قطب، ونفذه عمليا الأخوان المسلمون منذ بداياتهم، وما داعش وغير داعش إلا ذيول متفرعة لهذا التنظيم المشؤوم. تلك هي الحقيقة المقشرة، وهذا ما سنتحدث عنه في قادم الحلقات. أما نحن الشيعة، أي ضرر لحق بنا؟ الإرهاب الذي فتك بأبناء الشيعة، القتل، التفجير، الجرائم التي ارتكبت بحق مقدساتنا، الظلم الذي وقع علينا من هذه المجموعات المتوحشة التي هي ذيول وخيوط لهذا التنظيم المجرم. وضرر آخر، هذه السمعة السيئة للإسلام وأهله لحقت بنا ومؤسستنا الدينية الشيعية وأحزابنا الشيعية ومراجعنا يرفضون أن يعزلوا أنفسهم عن هذا الواقع الإرهابي، ودائما يرددون من أن الإرهاب لا دين له، لا مذهب له، لا قومية له، لا جنسية له، والواقع يكذب ذلك. فالإرهاب دينه الإسلام بقراءة السقيفة، وأما مذهبه فهي المذاهب السنية المختلفة، فإن الإرهابيين ليسوا على مذهب واحد من كل المذاهب. وأما الجنسية فهي عربية سعودية، القومية عربية، الذين يمارسون الإرهاب وينفذون الإرهاب. إن لم يكن العرب بأنفسهم فإن الزعماء من العرب، فإن زعماء الإرهاب وإن زعماء الإجرام من العرب. تلك هي الحقيقة الواضحة. وحين أتحدث عن السعودية ليس بالضرورة أن يكون هذا الحديث بكله عن الحكومة السعودية. السعوديون الذين مارسوا الإرهاب ولا زالوا يمارسون الإرهاب خرجوا من رحم المؤسسة الدينية السعودية. قد لا تكون هذه المؤسسة الدينية موافقة للحكومة السعودية بالتمام والكمال، ولكنها سعودية بالنتيجة. لا أريد الآن أن أخوض في هذه المسألة، لكن القضية واضحة. الإرهاب له دين، دينه الإسلام، هذا إرهاب إسلامي، هذا الإرهاب الذي يعصف بالعالم والذي مزقنا، هذه الجرائم التي ذبحتنا، ذبحت الشيعة ودمرت مقدسات الشيعة، هذه الجرائم جرائم إسلامية بقراءة السقيفة. والمذاهب هي المذاهب السنية، والجنسية سعودية، والقومية عربية، ومؤسستنا الدينية تتحدث عن أن الإرهاب لا دين له، لا مذهب له. أي ضحك على الذقون هذا، وأي استهزاء بالحقيقة. ما هي الحقيقة واضحة، وكما نقول في عباراتنا الشعبية، اللي ما يشوف بالمنخل عمت عينه. أما الضرر الكبير، الضرر الكبير الذي ألحق بنا، الذي لحق الواقع الشيعي، هو الخراب العقائدي. منابرنا الحسينية قطبية، يا أيها الحسينيون مراجعكم الذين تضعون صورهم في الحسينيات ينهلون من الفكر القطبي، تفسير قرآننا قطبي، ثقافتنا قطبية، وهذا ما سيأتي بيانه في الحلقات القادمة، وبالوثائق والحقائق والدقائق. لا أطالبكم أن تصدقوا كلامي، ولكن اسمعوا واحتملوا فيه الصدق والكذب، وافحصوا ودققوا بأنفسكم. إنني لا أطالبكم أن تقبلوا كلامي لأنني أنا الذي أقوله، اقبلوا الحقيقة لأجل الحقيقة، فإن الحقائق تحمل قيمتها في نفسها، ولا شأن لها بالأشخاص أقلتها أنا أم قالها غيري. الضرر والخراب العقائدي والثقافي والفكري الكبير الذي دمر العقل الشيعي، العقل الجمعي، عقل الأمة الشيعية، لا أعتقد أن الأمة ستتمكن من إصلاحه بالنسبة لي على الأقل، فلقد ذهب بعيدا في الأغوار. ولذا قلت في أول حديثي من أن أملي أن يكون هذا البرنامج كتابا مرئيا ينتفع منه شبابنا في الأجيال القادمة، حتى الشباب من أولادي وبناتي لا أظن أنهم سينتفعون كثيرا من هذا البرنامج، لأن ثقافة القطبية إن لم تكن قد غزت أفكارهم فإن هذه الثقافة تكبلهم ولن يستطيعوا الفرار منها، لأنها قد أحكمت إحكاما من قبل مراجعنا وعلمائنا ومفكرينا ومثقفينا وخطبائنا وأدبائنا وأحزابنا الشيعية الدينية السياسية، أحكم الأمر إحكاما. فلا أعتقد أن أحدا يفلت من هذا السرطان الخبيث. مشكلتنا كبيرة بدأت مع الشيخ الطوسي واستمرت، مشكلتنا كبيرة جدا. لا أريد أن أعيدكم إلى الماضي، فالبرنامج يتحدث عن هذا العصر، ولكن إذا أردتم أن تعرفوا حقائق الماضي راجعوا برنامج الكتاب الناطق، وانتظروني في الجزء الرابع من ملف الكتاب والعترة في برنامج خاتمة الملف، ستعرفون الحقائق واضحة جلية عن الماضي. ما جاءنا به هذا المد القطبي الشيطاني، ما جاءنا هو تركيز وتعميق للمفاهيم وللأفكار التي غزتنا عبر الأشاعرة والمعتزلة وعبر الشوافع والصوفية وسائر الاتجاهات المخالفة لآل محمد التي أكلتنا أكلا. غاية ما قام به علماؤنا أن زينوا كل هذا بشيء من ثقافة أهل بيت العصمة وأنكروا أكثر أحاديثهم وأنكروا تفسيرهم للقرآن وأنكروا أكثر أدعيتهم وزياراتهم. هذه هي الحقيقة المرة التي نعيش بين أوساطها. لن أطيل كثيرا في هذه الجهة، وإنما أذهب إلى نقطة ثالثة. النقطة الثالثة أتحدث فيها عن الكتب التي كتبت في أجواء الأخوان وحسن البنا وسيد قطب، كتب كثيرة جدا، مئات من الكتب، مئات من الكتب كتبت حول هذا الموضوع وفي هذا الموضوع. ومن أراد أن يراجع هذه الكتب فإنه لن يصل إلى نتيجة واضحة، على الأقل من وجهة نظري، لأنني أحاكم وحاكمت هذه الكتب وفقا لمنطق الكتاب والعترة. هناك كتب ألفها قادة الأخوان وزعماء الأخوان وكوادر الأخوان، وهي ليست قليلة. وهناك كتب ألفها الذين خرجوا من الأخوان، وهي على نوعين: هناك من خرج من الإخوان وما ذمه، وإنما أشار إلى أمور سطحية جدا، وهناك من خرج من الأخوان وفضحهم شر فضيحة. فكتب ألفها الأخوانيون وكتب ألفها الخارجون من الأخوان. مجموعة خرجت وفضحت الأخوان، ومجموعة خرجت وما كتبت شيئا. أهي تكذب؟ أهي خائفة؟ أم فعلا لا تعرف شيئا عن فضائح الأخوان وعن جرائمهم وعن دجلهم وعن كذبهم؟ وكتب كتبها إسلاميون من أهل الإسلام، بل من الأزهر ومن غير الأزهر، من الجو الإسلامي، تحدثوا فيها عن الأخوان. فيهم من مدح وفيهم من ذم وحمل حملة شعواء عليه. وكتب كتبها غير الإسلاميين، غير المتدينين، من العلمانيين والقوميين والشيوعيين وغيرهم، تحدثوا فيها. منهم من تحدث بالوثائق والأدلة، ومنهم من كان يهرج تهريجا أو ينقل المعلومات من دون أن يكون متأكدا منها. وكتب كتبها الغربيون في الولايات المتحدة الأمريكية أو في بريطانيا أو في فرنسا أو في ألمانيا، كتبها الأوروبيون والأمريكيون، كتبوا هذه الكتب، هم يحللون ما يجري على أرض الواقع، يصيبون في بعض الأحيان ويخطئون في أحيان أخرى. فإذا ما أراد أحد أن يعود إلى هذه الكتب هي كثيرة جدا ومختلفة جدا ومتضاربة جدا، لكن الحقيقة لا تخفى. من أراد أن يبحث عن الحقيقة فإنه سيجدها في هذا البرنامج، ستجدون تحليلا لكل ما كتب عن الأخوان. كل هذه المجموعات، كل هذه المجموعات من الكتب محصتها ودققت فيها النظر بحسب فهمي، لا شأن لي بالآخرين، وزنت الأمور بمنطق الكتاب والعترة، ومحصت المطالب بحسب منطق التحقيق العلمي. سأعرض الحقائق، أوافقتموني أم خالفتموني؟ ما أجده صريحا واضحا سأشير إليه، وما أشك فيه سأشير إليه أيضا. نذهب إلى فاصل درامي آخر، وبعد الفاصل ألقاكم.
قالنا استاذ خليل اخبار البلد ايه النهارده؟
عايز اخبار في السياسه.
صباح الخير.
اهلا وسهلا. صباح النور.
السيد النائب العام وصل؟
النائب العام شخصيا؟
ايوه.
خير ان شاء الله.
اخوك مرسي السيد عيدروس من نيابه الزقازيق، وكان معايا قضايا جايه اسلمها لسياده النائب العام.
يا اهلا وسهلا. اهلا وسهلا. طب اتفضل اقعد اعمل لنا اتنين شاي.
حاضر استاذ خليل.
اهلا وسهلا. بس بيني وبينك كده يا استاذ مرسي، انت فاكر سياده النائب العام ده موظف زيه زي حالتك كده بيجي يمضي حضور وانصراف في مواعيد العمل الرسميه؟ ده النائب العام
يعني لسه ما جاش؟
لا هو ولا اللي تحت منه، يمكن يجي الساعه 9 يمكن 10 على ما نشرب الشاي.
بس كده الانتظار هيطول، وحس انه لسه بدري على ميعاد السيد النائب العام. انا هنزل اجيب لنفسي سندوتش وهاجي اشرب معاك الشاي.
تشرف.
اجيب لك معايا؟
لا تعيش، انا فطرت الحمد لله.
طيب الشنطه دي هي والطربوش امانه معاك لغايه ما ارجع.
في عينيا من جوه.
يا استاذ، يا استاذ. هو جدع العيدروسي دوت واخد في وشه وازح كده ليه يا استاذ خليل؟ ورايح فين؟
راح يجيب سندوتش ويجي يشرب معايا الشاي.
وهي الشنطه دي بتاعته؟
ايوه بتاعته.
فيها ايه الشنطه دي يا استاذ خليل؟
فيها قضايا جايه لسياده النائب العام.
قضايا؟ طب انت شفت القضايا اللي فيها ولا ايه؟ لاحسن يكون فيها قنبله، ما هي البلد اليومين دول مليانه قنابل.
بقول لك ايه، انا جيب اصطبح على الصبح. ها يلا سيب الشاي وروح شوف وراك ايه. يلا.
حاضر يا استاذ خليل.
قنبلة قال. استغفر الله العظيم يا رب من كل ذنب عظيم.
قبلها 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 قب
منذ سنة 1928 في العام الذي أسس فيه حسن البنا جماعة الإخوان المسلمين فتحت باب جهنم، وهذا المشهد الدرامي الذي شاهدتموه يحكي واقعة حقيقية. هذه جريمة من سلسلة طويلة من جرائم حسن البنا وتنظيمه السري، وهذه الصورة التي خلفي في شاشة التلفزيون صورة من مجزرة سبايكر في العراق، هي في سلسلة هذه الجرائم. من سن سنة سيئة فعليه وزرها ووزر من عمل بها إلى يوم القيامة. لا أدري كم سيوضع من الأغلال في رقبة هذا المجرم الشيطان الكبير، ذاك هو حسن البنا. لن أتحدث في هذه النقطة، وهي النقطة الرابعة، عن حسن البنا، لأنني سأحدثكم يوم غد عن هذا المجرم الذي لا زالت جرائمه تترى إلى هذه اللحظة، إلى هذه اللحظة في كل مكان، في شرق الأرض وغربها. لا شأن لي بمخالفي أهل البيت، ولكن لا زال الشيعة إلى الآن يسمونه بالإمام ويترحمون عليه ويلقبونه بالشهيد، وهو مجرم ربما لا مثيل له في العصور المتأخرة بين المجرمين. منذ سنة 1928 حينما تشكلت الخلايا الأولى لهذا التنظيم المشؤوم، بدأ الشيطان يفتح أبواب القتل والتفجير والذبح وإلى يومنا هذا، وسيستمر هذا الأمر إلى زمن السفياني. لا خلاص من هذا الإرهاب وهذا الإجرام إلا على يد إمام زماننا، أكان هذا في عصرنا أم في العصور القادمة، فذاك أمر لا نعلمه نحن، يعلمه إمام زماننا الحجة بن الحسن صلوات الله وسلامه عليه. المخطط الشيطاني عنوان يمكن أن أضعه لهذه الفكرة الوجيزة التي أعرضها بين أيديكم وبشكل مختصر، فكما قلت هذه الحلقة هي بمثابة رؤوس أقلام، لا أريد أن أفصل فيها كثيرا. متى بدأت حرب الشيطان مع رسول الله صلى الله عليه وآله؟ بدأت منذ السقيفة، بل وقبل السقيفة، حينما كتب القوم الصحيفة وقد قتل الحسين يوم كتبت الصحيفة، كما هي ثقافة آل الله صلوات الله وسلامه عليهم أجمعين. وحين جاءت السقيفة ماذا رفعت؟ رفعت شعار الخلافة، وبقي هذا العنوان بديلا عن منهج الكتاب والاعتراض. إنه منهج السقيفة المعنون بعنوان الخلافة. في أحاديثنا في كتاب سليم بن قيس أول خليفة، أول من بايعه إبليس، الروايات هكذا تقول، ما أنا الذي أقول، أمير المؤمنين، أول خليفة أول من بايعه إبليس. من هنا بدأ البرنامج الإبليسي والمخطط الشيطاني، وكانت الخلافة بديلا لإضلال الأمة عن منهج الكتاب والعترة، والتي رفعت شعارها حسبنا كتاب الله. ونقضت بيعة الغدير التي أخذ في شروطها أن يكون تفسير الدين وتفسير القرآن، وأن يكون الفهم من علي ومن علي فقط، ذاك هو منهج الكتاب والعترة. واستمرت هذه اللعبة، لعبة الخلافة، إلى أن انطوت صفحتها البغيضة اللعينة المشؤومة بانقضاء الدولة العثمانية الناصبية، وطويت تلك الصفحة. كان من الممكن أن يتنفس مشروع الكتاب والعترة لو أن رجالا حملوا هذا المشروع وما غطسوا في الفكر الناصبي، لكن المشروع الذي مشى ومشى متبخترا مشروع شيطاني آخر، هو بديل لمشروع الخلافة الشيطانية، إنه مشروع جماعة الإخوان المسلمين، والذي انتشر في كل الأصقاع. أتعلمون أن جماعة الإخوان المسلمين هكذا هم يدعون، بأنهم يتواجدون في أكثر من 100 بلد، هم قطعا يعدون حتى الشخص والشخصين إذا ما كان منهم، يعدون ذلك تواجدا لهم، ولكننا والواقع نجدهم بصورة واضحة وعلى مستوى السياسة والحكم في أكثر البلاد العربية وفي كثير من بلاد المسلمين، وحتى في البلاد التي لا توصف بأنها إسلامية، يتواجدون في مؤسساتهم وجمعياتهم ومقراتهم. جاء هذا المشروع الشيطاني بديلا عن منهج الكتاب والعترة، وركض الشيعة وراء هذا المشروع، فوجدوا فيه بديلا عن إمام زمانهم. ما ذهبت الشيعة تبحث عن مشروع يوصلها بإمام زمانها، أو عن مشروع يمهد الأمر لإمام زمانها، ركضت وراء مشاريع ناصبية، هذه المشاريع الناصبية حلت بديلا عن الخلافة الشيطانية السابقة التي هي أساسا جاء بها الشيطان بديلا عن منهج الكتاب والعترة. هذه هي الحكاية والقصة، تصدقون لا تصدقون هذا الأمر راجع إليكم. إنني لا أخاطب السنة، لا علاقة لي بهم أساسا، هم يرفضون كل هذه المقدمات التي بنيت عليها فكرتي، وإنما أخاطبكم أنتم، أنتم الذين تقولون إننا شيعة الكتاب والعترة. يا شيعة الكتاب والعترة، أليست الخلافة كانت بديلا عن منهج الكتاب والعترة؟ أليست هذه الجماعة، جماعة الإخوان المسلمين، جاءت بديلا عن الخلافة؟ لماذا تتمسكون بها؟ لماذا تركضون وراءها؟ لماذا كل هذا الفكر الإخواني والقطبي على منابرنا؟ قد تقولون كيف؟ هذا الذي سأشرحه لكم في الحلقات القادمة، كي تعرفوا أن السرطان القطبي الخبيث قد نهش عقولكم ونهش ودمر واقعكم الثقافي، وأنا من بينكم، أنا واحد منكم. فهذا المخطط الشيطاني تمدد واسعا، تمدد بالأسلوب الناعم الذي يتظاهرون به، وتمدد على مستوى التنظيم الدولي، هناك ما يسمى عندهم بالتنظيم الدولي، وهناك ما يسمى عندهم بالتنظيم السري، بالتنظيم الخاص، وهناك ما يسمى عندهم بالتنظيم المالي. لهم بنوك في أوروبا وفي غير أوروبا، هذا التنظيم المالي وتلك الإمبراطورية المالية الضخمة لهذه الجماعة والتي يتنعم بها القادة، ومع ذلك يفرضون على الأتباع أن يدفعوا أموالا وأن يدفعوا بدل اشتراك، وهم يعيشون حياة الأباطرة. تلك حقائق موجودة في الكتب وعلى أرض الواقع، وخرجت من بينهم، وكل هذا يتجلى بشكل واضح في كل تلكم المجموعات الإرهابية التي خرجت من تحت عباءتهم. كل الجرائم التي وقعت على شيعة العراق هي من تحت عباءة حسن البنا، ومن فكر سيد قطب، ومن ذيول هذا التنظيم المشؤوم. ولكننا ماذا نصنع لقادتنا وعلمائنا ومراجعنا وهم يلهثون وراءه؟ المشكلة أنهم لا يأخذون منهم مالا، هم يعطون الأموال، وسأتحدث عن هذه القضية أيضا وبالوثائق، فإنني لا أفتري على أحد أي تفرية، سآتيكم بالوثائق والحقائق والدقائق. نذهب إلى فاصل درامي ثالث، وبعد الفاصل أعود إليكم.
هو أنا هقابل مين بالظبط؟
البارون دو بنوا، مدير شركة القنال.
طيب وهتكلم معاه بأي لغة؟
هو ممكن يتكلم مع حضرتك بالإنجليزي.
للأسف أنا معرفش أتكلم إنجليزي أو فرنساوي، أنا أتحدث لغة القرآن.
في الحالة دي أنا هكون المترجم.
هو البارون عنده ضيوف ولا ايه؟
هو عنده مقابلة، لكن الميعاد اللي حدده لسيادتك باقي عليه دقيقة.
المقابلة هتكون في مكتبه؟ اصلا انا سمعت ان المكتب بيطل على منظر بديع ملوش مثيل في الدنيا كلها.
المقابلة هتكون هنا يا استاذ.
انا عارف ليه المقابلة هتكون هنا، بس الخواجات دول زيهم زي البشوات بتوعنا، ما يحبوش حد يدخل عليهم وهم قاعدين فيقفوا يستقبلوا الضيوف، لا يحبوا هم اللي يدخلوا فالضيف يقف ويظهر احترامه.
عظمة البارون دو بنوا مسيو بنا الانستيتوتور كي ات على تيت دو لاسوسياسيون كي كونستروي لا موسكي.
Dites à M. Banna que je suis très heureux de faire sa connaissance et que je lui souhaite la bienvenue.
حضرت البارون مبسوط جدا بوجودك وبيرحب بيك.
وانا بشكره على حسن الضيافه.
M. Banna remercie M. le Baron.
Je suis de très brève aux multiples activités et je porte beaucoup de
البارون بيقول انه متابع لانشطتك المختلفه وانه عارف انك راجل دين شجاع.
وانا بشكره على هذه المتابعه وهذا التقدير.
L'intérêt porte à son travail.
J'aimerais poser une question au vénérable.
Le baron a un question à فضيلة الشيخ. أيما تفضل؟ الحاكم المسلم الظالم أم الحاكم غير المسلم العادل؟
قل له دي قضية جدلية ويفتي فيها الفقهاء. وقول له إن القضية دي خارج اختصاصي. أنا مش ناقص البارون بتاعكم. ما تترجمش الجزء الأخير ده.
Il s'agit d'une polémique qui ne peut être traité que par les savants de l'islam. Je suis nullement qualifié pour vous répondre.
Faites savoir à M. Banna que j'ai visité le site de la mosquée. Ce projet m'impressionne
beaucoup. البارون بيقول انه مر على المسجد وانه مبسوط جدا من المشروع وانه الشركه قررت التبرع بمبلغ 500 جنيه مصري لصالح هذا المشروع العظيم.
والله كتر خيره. لكن طالما المشروع عظيم التبرع مش عظيم ليه؟ خليه بحبح ايده شويه.
Puisque le projet est si magnifique, pourquoi la somme est telle moins? Il vous prie de bien vouloir faire preuve de votre générosité.
Nos moyens sont
très limités. بيقول ان ده المبلغ اللي يقدر عليه.
اشمعنى تبرع للكنيسه بنص مليون جنيه؟ مش الكنيسه زي الجامع في غرف الخواجات ولا ايه؟
مليون دو ليفر على الاجليز. الاجليز ne ressemble pas à la mosquée aux yeux des étrangers.
En effet, la construction de l'église a été entièrement prise en charge par la société. Il fallait bien permettre à la communauté étrangère.
بيقول ان الكنيسه كلها اتبنت على حساب الشركه لخدمه الاجانب الموجودين. زي الشركة ما بتوفر لهم النوادي والمستشفيات والمدارس، كمان كان لازم توفر لهم دور للعبادة، لكن هو ممكن ينظر في الأمر بعدين.
طب احنا ممكن نعتبر ده دفعة أولى عشان احنا طمعانين في تبرع آخر.
Nous pouvons donc considérer ce don comme premier versement qu'il sera suivi par d'autres contributions.
C'est fort possible.
ده ممكن لكن أمر مش أكيد. محتمل لكنه غير أكيد.
على العموم بلغوا أسمى آيات الشكر والامتنان.
Dites à M. Banna que j'ai hâte de voir les musulmans aller prier dans la mosquée.
Le baron بيقول انه متعجل لرؤية المسجد والمسلمين بيصلوا فيه.
إن شاء الله، إن شاء الله.
Je souhaiterais également que les habitants d'Ismaïlia soient mis au courant de la participation de la société du canal de Suez à la construction de cette mosquée.
قالك حاجة تخصني؟
لا، لكنها حاجة تخص الموضوع. بيقول إن أهالي الإسماعيلية لازم يعرفوا إن إدارة القناة ساهمت في بناء الجامع.
اهلا اهلا بالاخوان الاحباء. اهلا.
الحمد لله على السلامه.
الله يسلمك.
الحمد لله على السلامه يا فضيله المرشد.
الحمد لله على السلامه يا فضيله المرشد.
الله يسلمك.
الاسماعيليه كلها كانت مظلمه من غيرك.
السفريه كلها يوم بليله.
على العموم الحمد لله على السلامه.
الحمد لله على السلامه.
الحمد لله على السلامه. الله يسلمك. في ايه يا فؤاد؟ الاخوان مالهم؟ شكلهم كده مش مسرورين.
عندنا مشكله يا فضيله المرشد، ومشكله كبيره.
أول حاجة أنت إزاي تاخد فلوس من البارون الفرنساوي وإحنا ما نعلمش؟ ليه ما تاخدش رأينا يا شيخ حسن؟ عشان نقول لك تاخد ولا ما تاخدش؟
أنت مش قلت إن الأمر شورى؟ هي فين الشورى دي؟
وبعدين الفلوس دي بوظت الدنيا.
ليه أخفيت الموضوع عنك؟
وبالمرة بقى نعرف التبرعات مبالغها وصلت كام؟ والمصروفات وصلت كام؟
خلاص؟ خلاص ولا في حد منكم عنده كلام تاني؟
لما ترد على الكلام اللي سمعته نبقى نسمعك الكلام التاني.
استغفر الله العظيم، استغفر الله العظيم. أرى بوادر فتنة تصيبنا.
ربنا يكفينا شر الفتنة.
لكن احنا عايزين نعرف الموجودين هنا وغير هنا
واللي معاك واللي مش معاك انهم يعرفوا.
اما عن المال الذي وصلنا من البارون فهو 500 جنيه فقط لا غير، والذي تسلم المبلغ هو امين الصندوق، وهو ايضا المسؤول عن امور المسجد من الناحيه الماليه، وهو الحاج محمد الزملوط، وتقدروا تسالوه. اما عن عدم عرض الامر عليكم فكنت اعتقد ان مفيش عندكم اي مشكله في قبول اي تبرع، وخاصه انه مش مال خواجات. مين اللي قال لكم ان الفلوس دي فلوس الانجليز ولا الفرنساويين؟ دي فلوسنا، فلوس اهل مصر، القناة ملك مصر على ارض مصر، واللي حفرها عمال مصريين غلابة. كون ان القناة مش في ايد اصحابها وخيرها اغتصبوا الخواجات بالحيلة والمكر والخديعة، معنى كده ان فلوس القناة من حق اهل البلد اللي فيها القناة، من حق العمال اللي حفروها.
طب يا فضيلة الامام المرشد، نقدر نعتبر الكلام ده فتوى شرعية من فضيلتك؟
مش فتوى ولا يحزنون، انا مش مفتي عشان افتي، انما المنطق السليم والرأي السديد هو الكلام اللي سمعته، مش ناقص غير انكم تعقلوه.
اسمع يا شيخ حسن، اتق الله في اللي بتقوله.
في المسألة دي بالذات احنا عايزين نعرف، احنا هناخد برأي الدين ولا برأي المنطق اللي انت بتقول عليه؟
برأي الدين طبعا، طبعا برأي الدين يا شيخ عثمان، انما خايف المناقشة في المسألة دي تخلينا نختلف في الدين. على عموم الرأي رأيكم، نرجع الفلوس.
لا، اللي يجي منهم احسن منهم، مش كده ولا ايه يا اخوان؟
طبعا ولا ايه. بعدين يا اخواني خلونا اوفر عليكم المناقشه والجدال. فلوس شركه القنال مش هتخش في بناء المسجد، ولا قرش ساغ واحد هيخش في بناء المسجد. احنا هنستغل قيمه الهبه بالكامل في بناء دار للاخوان.
الله، طب ما كده تبقى المشكله اتحلت يا جماعه ولا ايه؟
Ah, John. Glad tidings. What?
All as you expected, sir.
Give me particulars. What precisely happened?
The acceptance of cash caused quite a rift between the members and their leader. They are of the view that it would be a sin to build a mosque with funds from the enemy.
Just as I expected. You do recall my statement that Egyptians, well, Arabs as a whole, in fact, will defend religion more fiercely than king and country?
Yes, I recall it, sir.
Good. Now let me tell you something of no small importance. When Muslims are united, they become a force to be reckoned with, not to say invincible. This is why we must always ensure they are divided. What? It is most fortunate that they are singularly obdurate when divided by matters of religion. This holy man, this group, will serve us well in creating that rift.
At the very least, they may distract them from us, and all the infernal call for independence and British evacuation, and of course, fill their minds with religious matters.
This group will not remain religious for long. It must turn to politics. If it does not, politics will find it.
I've never imagined that £500 could create such a rift.
If you wish to corrupt a holy man, you may do one of two things. You may bestow power and position upon him, or you may place a sum of money at his disposal.
So, when all's said and done, what do you suggest would be done with this holy man and that band of his?
Why, nothing. Nothing at all. We shall act as though unaware of its existence.
If I may say so, sir, I'm hardly at ease regarding this group. I fear that they might constitute danger to us in the future.
Well, it is of the most natural that such a group, should it continue, may give us a spot of trouble. But in the end, should we lose to it, we stand to lose very little and to gain considerably.
الملاحظة السادسة. قد أجد تعبيرا مناسبا أن أعبر عن حقيقة جماعة الإخوان المسلمين أنها أحجية لمن أراد أن ينظر للأمر من خارجه. لم نعهد في التاريخ تنظيما بهذا الاتساع وبهذا التأثير. وسيد قطب هو الآخر أحجية إذا ما نظرنا إلى سعة دائرة تأثيره في الأجواء الإسلامية في الوسط السني أو في الوسط الشيعي، فهناك تأثير كبير واضح جارف لأفكار سيد قطب، لمنهجية سيد قطب، لمؤلفاته، لكتبه، لتفسيره، لكل ما هو قطبي. لم نعهد لمفكر في الجو الإسلامي فيما سلف هذا التأثير. هناك تنظيمات كان لها تأثير ولكن بحد معين، وهناك مفكرون كان لهم تأثير ولكن بحد معين. تأثير كتأثير جماعة الإخوان المسلمين في الوسط الإسلامي تأثير غريب جدا وواسع جدا، ولم نشهد في التاريخ مثل هذا التأثير لأي تنظيم آخر، وكذاك هو سيد قطب. فالإخوان المسلمون أحجية من الأحاجي، وكذاك سيد قطب أحجية من الأحاجي. ما هو السر فيهم؟ لن نستطيع أن نعرف أحجية الإخوان المسلمين حتى نعرف أحجية سيد قطب، ولن نعرف أحجية سيد قطب حتى نعرف أحجية حسن البنا. ولذا سيبدأ حديثي في الحلقة القادمة من حسن البنا، لأننا إذا عرفنا أحجيته وحللنا شخصيته وفككنا أسراره حتى يظهر لنا وجهه الشيطاني سكوب ملون على كل الشاشة، حتى هذا المسلسل الذي نعرض جانبا منه والذي حاول المؤلف والمخرج في الجزء الأول حيث تناول حياة حسن البنا، حاول أن يكون منصفا، أن يكون واقعيا، أن يكون مقررا للأحداث التاريخية، فإنه ما نجح في ذلك. المسلسل لم يبرز الوجه الشيطاني لحسن البنا. المسلسل ناجح فنيا ثقافيا، ناجح في حبكة التأليف العالية، ناجح في حبكة الدراما الأخاذة، ناجح في جميع الاتجاهات، لكنه مع الأسف من وجهة نظري، لا شأن لي بالآخرين كيف يقيمون هذا المسلسل، لم يظهر هذا المسلسل الوجه الشيطاني لحسن البنا وهو الوجه الحقيقي. لقد أظهر المسلسل القناع السميك لشخصية حسن البنا وأسهب كثيرا في هذا القناع السميك. هناك قناع سميك لبسه حسن البنا وغطى به وجهه الشيطاني القبيح. قطعا محبوه سيرفضون كلامي من السنة والشيعة، وسيبادر عشاقه من الشيعة للدفاع عنه. هنيئا لهم بمعشوقهم، ولا شأن لي بهم، هم أحرار فيما يعتقدون وأنا حر فيما أعتقد. فنحن أمام مجموعة من الأحاجي، أحجية الأخوان المسلمين، أحجية سيد قطب، وأحجية حسن البنا. والبداية من حسن البنا حين نفكك ونحلل شخصيته وفقا لمعطيات صحيحة. إنني لا أريد أن أفتري لا على حسن البنا ولا على غيره، ولا أريد أن أقبل شيئا فيما بيني وبين ربي لا أصدقه من الجهة العلمية. سأكون منصفا بحسب وجهة نظري، ربما لا يعد هذا إنصافا ويعد ظلما في نظركم، لكن بحسب وجهة نظري سأكون منصفا إلى أقصى ما يمكن أن أكون منصفا في البحث والدراسة والتحقيق والتحليل. لا أريد أن أضحك عليكم كما ضحكت علينا المؤسسة الدينية، ضحكت علي وعلى غيري. لا أريد أن أخدعكم، والمؤسسة الدينية الشيعية بالمناسبة هي مضحوك عليها أيضا، هي الأخرى مخدوعة، هي الأخرى بائسة. فلا أريد أن أضحك عليكم، لا أريد أن أخدعكم، أريد أن أضع الحقائق بين أيديكم، وأريدكم أن تتلمسوها بأنفسكم. اسمعوا كلامي، لا تقبلوا، ابحثوا وراءه، تأكدوا من دقته، وافحصوا الوثائق التي ستعرض. النقطة السابعة وهي الأخيرة والتي أختم بها حديثي، ولكن قبل أن أصل إليها نذهب إلى فاصل وأعود إليكم بعد الفاصل. حسن البنا كان يلبس قناعا سميكا، هذا القناع يقول للآخرين إنني أعمل للإسلام وللإسلام فقط، ولكن وراء هذا القناع فإن حسن البنا حين رفع شعار الخلافة ما كان يريد الخلافة، إنه يبحث عن إمامة مطلقة، إنه يريد أن يكون للأمة كما كان رسول الله، يبحث عن إمامة مطلقة، يلتذ بأن يأمر وينهى إلى حدود بعيدة جدا. ولذا فإن أتباعه يعتقدون بعصمته، وإن لم يصرحوا بذلك لفظا، عمليا هم يعتقدون بعصمته. سيد قطب كان معاصرا لحسن البنا، أتعلمون؟ ولد في نفس السنة، ولكن سيد قطب كان ماسونيا، وسيأتي الحديث عن هذا. سيد قطب ما كان على صلة بالدين، سيد قطب عاش فترة ملحدا، هو يتحدث عن نفسه والحقائق والوثائق تشهد بذلك. كان يسمي حسن البنا وهو يدخل في لجاج من الحديث مع ابن أخته الذي كان ينتمي لجماعة الإخوان المسلمين، كان يسمي حسن البنا بحسن الصباح، وسأتحدث عن حسن الصباح. ولكن بعد أن مات حسن البنا بدأ سيد قطب يترحم عليه، لأن سيد قطب هو الآخر مهووس بالزعامة المطلقة، فلما أخذ الموت حسن البنا وفسح المجال لسيد قطب بنى على الذي بنى عليه حسن البنا، وكان سيد قطب هو الآخر يريد إمامة مطلقة ولكنها فكرية، ولا بأس أن يتوصل إليها بالإرهاب والإجرام وسفك الدماء، وهذا ما ستتضح حقائقه في قادم الحلقات. المشكلة هنا، حسن البنا يريد إمامة مطلقة عبادة لنفسه ورغبة في تعبيده للناس ولإصباغ صفة القداسة عليه، لذلك كانوا يسمونه بالرجل النوراني أو بالإمام النوراني أو بالمرشد النوراني، هذه من تسميات وألقاب حسن البنا في أوساط أتباعه. وأما سيد قطب المنهج هو هو، لكن سيد قطب كان يمتاز بأسلوبه الأدبي الجذاب وبفكره العميق، فهو أعمق فكرا وأوسع ثقافة من حسن البنا. لن أطيل كثيرا، هم يعبرون في أوساطهم من أن حسن البنا هو البذرة وأن سيد قطب هو الثمرة، هذه تعابيرهم في أوساطهم الأخوانية في مصر وغير مصر، فحسن البنا بذرة الإرهاب والإجرام وسيد قطب ثمرة الإرهاب والإجرام. ولا زلنا نحن نقطف هذه الثمار الشيطانية إلى يومنا هذا، ففي العراق تفجيرات وهنا في المملكة المتحدة تفجيرات إلى هذه الساعة إلى يومك هذا. في القلب حديث كثير، وقت البرنامج انتهى، ملتقانا غدا في الحلقة الثانية وسنبدأ التفاصيل. ألتقيكم غدا وعبر هذه الشاشة، عبر شاشة القمر الفضائية. أسألكم الدعاء جميعا، في أمان الله.